قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الدنيا الدنيا لمن هي في يدي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم فقه المعاملات المعاصرة، ونرحب بضيفنا وضيفكم الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا دكتور.
مرحبا بك، حياك الله.
الله يحفظك، شرفنا يعني.
الله يبارك فيك.
أعزائي المشاهدين، بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن الأموال التي يجب فيها الزكاة، وتكلمنا عن الذهب والفضة والنقود الورقية، وأخذنا حكم الصرف. بقي معنا إن شاء الله سأتحدث اليوم في زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية. دكتور، عايزين نتعرف على أحكام زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الذهب والفضة والنقود الورقية، إذا رجعنا إلى كتب الفقه نجد زكاة النقدين وليس نقود أخرى. زكاة النقدين، فيتحدث عن زكاة الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. وهذان النقدان لم يكونا للعرب ولا للمسلمين، وإنما الدنانير الذهبية كانت تأتي من بلاد الروم، ودراهم فضية كانت تأتي من بلاد الفرس من إيران، لأن كانت آنذاك مجوسية. بلاد الروم صليبية، وذلك كان على الدينار
الصليب.
بلاد الفرس كانت مجوسية، ولذلك كان في رمز عبدة النار. عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد هذين النقدين. النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، يعني لا نقول أن النقود من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الرصاص أو شكله كذا أو وزنه كذا، لا يقال هذا. وإنما يقال النقود هي أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام.
بمعنى يحظى بالقبول العام؟
يعني ما لا أحد يرفض التعامل بهذه النقود،
كله يتعامل بالنقود،
لا يرفض أحد. يعني لا يأتي أحد، وجئنا هنا الآن في مصر وقلنا لجميع مصر، هل أحد يقول لا أنا لا أتعامل بمصري؟
لا لا أتعامل رسمي.
لو في السعودية لأن بالريال القطعي السعودي، هل أحد يقول نحن لا نتعامل بالريال السعودي؟
لا لا أحد يقول
لا. المعنى أن يحظى بالقبول العام. فإذا كان هناك نقدان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر كسر عريضة الصليب، نحو جزء من النار، يعني أشياء بحيث أن التاجر المسلم إذا راح إلى الشام أو اليمن
لا ترفض العملة منه،
تقبل العملة منه. زكاة النقدين كيف كانت؟ ذهب والفضة.
ذهب والفضة،
الذهب والفضة من حيث النصاب، كان النصاب 20 مثقالا ذهبيا،
20 مثقالا
يعني 20 دينارا ذهبيا،
20 دينار.
والفضة كانت 200 درهم فضة.
تمام، الذهب 20 والفضة
200.
تمام،
النصاب، هذا النصاب. متى بلغ النصاب وجبت الزكاة.
تمام،
والزكاة 2.5%، 25 في كل 1000.
تمام،
هذا هو النصاب.
نعم.
طيب الآن لا توجد دنانير ذهبية ولا دراهم فضية.
نعم، عملة ورقية الموجودة الآن.
عملة ورقية.
تمام.
العملة الورقية هذه ما نصابها؟
تمام.
النصاب. العملة الورقية النصاب ليس بالعملة الورقية.
نعم.
إنما ننظر إلى
قيمته
الدنانير الذهبية أو الدرهم الفضية.
تمام.
فالعشرون مثقالا ذهبيا مقدار العشرين مثقالا هو 85 جراما من الذهب.
تمام. هل تختلف يا شيخنا من الذهب عيار 21 أو 24؟
متوسط.
متوسط.
نعم. هو في من قبل
مثلا 21
من قبل كان أنقى أنواع الذهب.
نعم.
بالنسبة للدراهم الفضية.
تمام.
100 درهم تزن 595 جراما.
تمام.
من الفضة.
نعم،
هذه الدراهم الفضية. نعم. إذا النقود الذهبية أو الذهب غير النقود.
تمام.
متى وصل الذهب إلى 500 جراما وجبت فيه الزكاة.
تمام.
متى وصلت الفضة إلى 595 جراما وجبت فيه الزكاة.
تمام.
سواء كان نقود أو ليس بنقود.
نعم. إحنا نقدر طبعا القيمة بال.
نعم. سواء نقود أو غير نقود. يعني سبيكة ذهبية.
تمام.
ننظر وزنها. بلغت هذا إذا فيها زكاة.
تمام.
أقل من هذا ليس فيها زكاة واجبة.
نعم.
جاءت النقود الورقية.
نعم.
كيف نحسب النصاب؟
تمام.
أولا.
نعم.
يعني قبل أن ننظر إلى قيمة الزكاة، النصاب كم يكون النصاب
بالنسبة للنقود الورقية؟
نعم.
تمام.
بحث هذا مجمع البحوث الإسلامية.
نعم.
عندما كان المجمع عالميا،
يعني
عندنا المجامع الدولية ثلاثة.
ما هو مجمع؟
مجمع البحوث الإسلامية
في مصر
هذا أوله، في الأزهر.
نعم.
ومجمع ومجمع فقه، المجمع الفقه الدولي.
تمام.
تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
تمام.
والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
تمام.
هذه الثلاثة. مجمع المنظمة ومجمع الرابطة لا يزالان كما هما. مجمع البحوث الإسلامية للأسف الشديد لم يعد عالميا. لأن كان 30 عضوا من مصر و20 من خارج مصر.
تمام.
الآن كله من مصر. ثم ليس كله من أهل الاختصاص.
تمام.
يعني المختصون في الفقه.
نعم.
6 أو 7 فقط.
والباقي
في الاقتصاد، في غير الاقتصاد، في.
تمام.
في التفسير، في يعني.
علوم شرعية.
ولذلك لم يعد دوليا.
تمام.
مقرراته لم تأخذ الطابع الدولي الآن.
نعم.
طيب. إنما عندما كان دوليا، لأن قراراته، قرارات مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا قرارات محكمة وقرارات لها قيمة كبيرة جدا.
نعم.
كان عدد كبير وكان يحضر من خارج مصر،
مصر وخارج مصر،
خارج مصر، وكان يعني المؤتمر الثاني الذي بحث موضوع البنوك وغير البنوك حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية.
ما شاء الله،
انظر هذا العدد الضخم.
ما شاء الله، كذا دولة.
ولذلك كانت قرارات مجمعية لها قيمتها ولها وزنها.
بعكس الآن طبعا.
فبحثوا في النصاب.
تمام.
فانتهوا إلى الآتي: النصاب يقدر بما قيمته 20 مثقالا ذهبيا.
20 مثقالا ذهبيا.
طب لماذا لم يقل
بالجرام مثلا،
بالجرام الفضة؟
ايه السبب؟
20 مثقالا ذهبيا تزن 85 جرام في ذهبي، انما لماذا لم يقولوا 95 و500 جرام فضة؟ قالوا لأن الذهب أكثر ثباتا.
أكثر من الفضة. صح.
قل فعلا.
نعم.
الواقع العملي الذهب أكثر ثباتا.
بس في الوقت الحالي بيطلع في ارتفاع متواصل عشان كده.
لا يعني
هو عن الفضة أكثر ثباتا من الفضة طبعا.
يعني من قبل كان نصاب الذهب ونصاب الفضة، انظر إلى الوزن، هذا يزن 95 و500 جرام وهذا 85. إذا نظرنا إلى الوزن نجد أن قيمة الذهب 7 أضعاف قيمة الفضة.
تمام.
من 7
تمام.
في 85 595.
تمام.
فهو قيمة الذهب كان 7 أضعاف قيمة الفضة.
تمام. لما قاسوا على هذه
في أي منها؟ في بعض الحالات قيمة الفضة قد تصل إلى 1% من قيمة الذهب.
تمام. فعلا في هذه الأيام كمان.
خفضت.
نعم.
بالنسبة للذهب.
والذهب ارتفع.
فلذلك هما يعني رأوا أن النصاب يكون بالذهب وليس بالفضة.
تمام. وأيضا أنفع للفقير يا شيخنا برضه.
لا ما ظهره الفقير، الفقير الأنفع له أن يكون بالفضة لأنه أقل.
بالنسبة للي بيخرج الزكاة، لكن اللي بياخد الزكاة بالنسبة يعني الزكاة
أيضا اللي بياخد الزكاة لو أقل الزكاة تكثر، لكن ما قيمة 95 و500 جرام فضة في أيامنا؟
تمام.
يعني بلغ النصاب معناه أصبح غنيا. هذا لا يغني.
تمام.
لا يصل إلى درجة الإغناء. إذا هنا النصاب تحدد.
تمام.
وهو مشهور بالقرن ذهبيا، أي 85 جرام من الذهب.
تمام.
هذا بالنسبة الذهب والفضة. طبعا خذ الورقية. ننظر إلى ما قيمته 85 جراما من الذهب.
تمام.
يعني معنى ذلك معنى نقود مصرية.
تمام.
أنظر في الصحف ما سعر الجرام الذهب اليوم؟
نفترض مثلا 150 مثلا مثلا.
أضرب في 85. هل عندي هذا؟
نعم.
ناتج الضرب هذا عندي؟ إذا بلغ النصاب. ليس عندي إلا ما عندي أقل، إذا
لم يبلغ النصاب.
لم يبلغ النصاب.
نعم.
إذا المسألة سهلة.
تمام.
إذا هنا عرف النصاب وما قيمته مشهور مثقالا ذهبيا، أي ما وزنه 85 جراما من الذهب.
تمام.
أي. كان عندنا الذهب والفضة.
نعم.
هذا جنس وهذا جنس، زكاة النقدين.
نعم.
وقلنا في الصرف الذهب جنس والفضة جنس. ولذلك تبادل الذهب بذهب يشترط فيه التساوي والتقابض.
التقابض في نفس الوقت.
والتساوي. يعني ذهب قديم ذهب جديد لابد أن يكون نفس الوزن، وإلا بيع القديم واشتري الجديد. هذا بالنسبة
للذهب.
الفضة كذلك.
تمام.
أيوة. بالنسبة للنقود الورقية
تختلف ولا؟
يعني لأنه إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم.
يعني ذهب الفضة لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض.
التقابض في نفس الوقت.
نعم. طيب هذا بالنسبة للذهب والفضة.
تمام.
زكاة النقدين
الذهب والفضة.
طب الآن
نقود ورقية متعامل بها.
زكاة النقود مش نقد.
نقد واحد. نقود هي نقود ورقية.
نقود.
آه.
هاي. كيف نعرف اختلاف الأجناس في النقود الورقية؟
تمام. كيف
نعرف؟ يعني النقود الورقية هل هي جنس واحد أم أجناس مختلفة؟
نعم.
وإذا كانت أجناس مختلفة فكيف نعرف هذه الأجناس؟
تمام.
النقود الورقية ليست جنسا واحدا بدليل أن كل
دولة لها جنس.
لها جنس.
عملة.
عملة خاصة بها.
هي تعتبر جنس واحدة.
نعم. فقرر المجمع هنا بأن نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا.
تمام. يعني السعودي جنس
نقود جنس. كل جهة إصدار تعتبر جنسا.
تمام.
يبقى الجنيه المصري جنس، جنيه السوداني جنس آخر.
تمام.
جنيه استرليني جنس آخر.
تمام.
الريال السعودي جنس، الريال القطري جنس آخر.
نعم. والدولار واليورو وغيره.
وهكذا.
كل إصدار دولة
يعني
جنس مختلف.
كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا.
تمام.
ولذلك إذا كنا في تبادل جنس بجنسه لابد من تساوي التقابض.
يعني مصري بمصري مثلا.
يعني مثلا شيك بالجنيه المصري وجنيهات مصريه.
تمام.
ناخذ الشيك ونفعل
ده. اخذ نقود مكان الشيك.
نعم. لابد من التساوي والقبض في المجلس. يعني الشيك اذا كان اجل لا يجوز.
لا يجوز.
نعم. لان حال وله رصيد مضمون الدفع. نعم.
تمام.
انما الاجل لا يجوز.
تمام.
ثم مساله ان النقد هذا اكثر من الشيك كما يعرف بخصم الاوراق التجاريه.
تمام.
خصم الاوراق التجاريه يعني كبياله ياخذها ويعطي اقل منها. هذا ربا.
يعتبر ربا شو؟
نعم. لابد من التساوي والتقابض.
تمام.
اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
تمام.
اذا كان يدا بيد بيعوا كيف شئتم.
تمام.
ما دام يتم القبض في المجلس.
نعم.
اذا هنا بالنسبة للنقود الورقية نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا.
تمام.
معنى هذا أشتري ريالات سعودية بجنيهات مصرية لا يشترط التساوي.
نعم.
إنما يشترط التقابض.
التقابض.
طيب ريالات قطرية بريالات سعودية لا يشترط التساوي.
تمام.
وإنما التقابض.
التقابض. نعم. شرط
إنما يدا بيد. التساوي لا لا يشترط التساوي.
نعم. يعني في اختلاف طبعا في أسعار العملات.
نعم.
تختلف.
نعم. إذا هنا بالنسبة لهذه النقود ذهب الفضة والنقود الورقية.
نعم.
بالنسبة للزكاة قلنا بالنسبة للزكاة الذهب إذا بلغ 85 جراما وجبت الزكاة. الفضة 595 جرام وجبت الزكاة.
تمام.
النقود الورقية قلنا مجمع البحوث ربط النقود الورقية بالذهب وليس بالفضة.
تمام.
ذهب وليس بالفضة.
نعم. إذا حساب الزكاة يكون بالذهب.
نعم. ولذلك هنا إذا بلغت النقود الورقية ما قيمته 85 جراما من الذهب وجبت الزكاة.
وجبت الزكاة.
أقل من هذا ليس في زكاة.
تمام.
أحسب ماذا عندي؟ كم جنيه عندي؟ هل أستطيع أشتري 85 جرام من الذهب؟ إذا
عليه زكاة.
إذا بلغ النصاب.
تمام.
ومقدار الزكاة 2.5%.
تمام.
مقدار الزكاة لأنه غير الزكاة في الذهب والفضة والنقود الورقية وعروض التجارة.
تمام.
كله 5.
كله
2.5%.
طبعا بعد حوالين الحول عشان كريم.
الحول ذاك تحدثنا عنه من قبل.
تمام.
الحول يعني في شروط أخرى. النصاب والحول والسلامة من الدين والفضل عن الحاجة الأصلية. الشروط اللي تذكرنا.
مبادئ عمل الزكاة.
مبادئ عمل الزكاة نعم. إنما إذا وجدت كل المبادئ
إذا
يعني توفرت كل الشروط
نعم
وجبت الزكاة.
تمام.
2.5% 25 في كل 1000.
تمام.
أظن هذا
نعم
اصبح واضح ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ ربنا يعزك. شيخنا طبعا كده فصلنا في الذهب والفضه والورقيه. في اسئله جات لنا كثيره يا شيخ كريم
فضل.
من اخواتنا يعني الاخت فاطمه حسان لي صديقه عندها مبلغ من المال عباره عن مكافات نهايه الخدمه وليس لها عائد ينفق عليها وهي تنفق من عائد هذا المبلغ ولا يكفيها ولكن اخواتها يساعدونها بمبلغ شهري وهي تتصدق بمبالغ بسيطه كل شهر هل عليها زكاة في هذا المال أم لا؟
قلنا من شروط من وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية.
تمام.
فضل عن الحوائج الأصلية.
نعم.
فإذا كان المال الذي عندها في زيادة عن الحوائج الأصلية وهذه الزيادة تبلغ النصاب وحال على الحول وتوفرت شروط وجبت الزكاة.
تمام.
إذا كان هذا المال تنفق منه والباقي لا يبلغ النصاب.
تمام.
إذا ليس عليها زكاة.
نعم.
ما دام لا
يبلغ النصاب.
لا يبلغ النصاب.
إذا شيخنا المبلغ بلغ النصاب لكن هو يدر عليها ربح هذا المبلغ.
قلنا هنا النصاب هذا بعد الحوائج الأصلية.
تمام.
يعني الحوائج الأصلية ومع ذلك باقي بعض الحوائج الأصلية النصاب وزيادة على النصاب وحال الحول إذن وجبت الزكاة.
تمام.
إنما الحوائج الأصلية أنقصت المبلغ عن النصاب ليس في زكاة.
تمام. جزاك الله خير كريم. شيخنا الكريم أيضا سؤال جنة، حكم إعطاء الموظفين هدايا وإكرامات وعملات نظير منافع لا تؤخذ إلا بهذه الطريقة كهدايا رأس السنة مثلا اللي مظلوم بياخدوه وغيرها.
حقيقة هذا من المال الحرام الذي يؤكل في عصرنا.
نعم.
والذي يمحق البركة.
تمام.
لأن هذا رشوة.
تمام. وإذا اختلف الطريقة في الأداء.
رشوة. يعني يذهب لأداء أي شيء في أي وظيفة أي جهة يجد موظف لا يقوم بعمله إلا بالرشوة.
تمام.
فإذا هو يأكل سحتا حراما.
نعم.
طيب صاحب المصلحة.
تمام.
يعني مصلحة وذهب تؤدي المصلحة يا بكرة تعال بكرة بعد
وهذا
طريقة
تعطيل
والدرج مفتوح ومستعد يعني
بالضبط كده
ياخذ اللي فيه النصيب.
نعم.
بدون هذا
لا يصدق قضاء مصلحة
لا أمل من قضاء مصلحة. هنا في هذه الحالة إذا كان للمسلم حق من الحقوق
تمام
ولا يستطيع أن يصل إليه إلا بالرشوة
تمام
يدفع الرشوة ويصل الحق ولا يأثم والآخر هو الذي يأثم
الذي أخذ هذه الرشوة
الذي أخذ الرشوة.
نعم.
لأنه لا يستطيع مدام كل أبواب أغلقت ولا يمكن إطلاقا أن
تصل إذا كان مضطر لهذا لقضاء مصلحته.
نعم. يكون حق ليس قضاء مصلحة. مصلحة عادية لا يجوز.
تمام.
وإنما الوصول إلى حق ثابت من حقوقه.
تمام. قد يأخذ مكان غيري مثلا في الوظيفة.
لا ما برضو دي ما ليس فيها رشوة لا تجوز هو تعيين في وظيفة لا هذه لا تجوز.
تمام.
لما تحدث هنا شخص له مكافأة.
تمام.
في مكان معين هذا بالتسلوها.
نعم.
لا يستطيع. شخص له استورد أشياء وذهب للتخلص عليها لجمع الموظفون هناك.
يعطلون هذه المصلحة.
نعم.
أنا يريدونه.
نعم.
أموال.
إذن في هذه الحالة إذا كان لا يستطيع أن يصل إلا بالرشوة يرتفع الإثم بالنسبة له ولا يرتفع بالنسبة للآخرين بل قد يكون أكثر
إثما.
نعم.
نعم. جزاك الله خيرا مولانا. شيخنا الكريم سؤال مهم جدا، عبارة البضاعة التي لا ترد ولا تستبدل. أخي بيسأل بيقول طيب نأخذ أول اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حامد القاهرة.
أستاذ حامد.
أسأل حضرتك، إحنا سمعنا كلام الشيوخ وبتحطينا الفلوس في البنوك الإسلامية. حامد من القاهرة.
أستاذ حامد، تفضل أستاذ حامد، سامعك.
حضرتك سمعنا كلام السادة الأفاضل الشيوخ وحطينا الفلوس في البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية بتدينا 4% عائد كل 3 شهور.
تمام.
حضرتك البنوك الثانية رفعت الفايدة لما يقرب من 12%.
تمام.
وبنك الإسلامي بمصر على إنها 4%. وإحنا ما نعرفش بصراحة البنوك الإسلامية بتشغل فلوسها فين. في ناس بيقولوا إنها بياخدوا الفلوس بيحطوها في البنوك الثانية ياخدوا هم 12% يدون 4% ويوفروا لنفسهم 8%.
تمام.
فهيفضل بنك فيصل أو بنك الناصر بيستغل فرصة إن إحنا محتاجين لبنك إسلامي عشان يدينا الفتات. وشكرا.
العفو أستاذ حامد، طبعا نجيبك إن شاء الله. شيخنا طب نجاوب على سؤال أخ حامد الأول، طبعا لأنه سؤال مهم جدا. بقول طبعا حسبنا كلام الشيوخ وضعنا النقود في البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية تعطي فائدة 4% أو 4.5%. تمام. ولكن البنوك الأخرى تعطي رفعت النسبة إلى 12%. تمام. يقول أن هذه البنوك أيضا الناس بتقول ان البنوك بتحط فلوسها طلع عن الاموال في البنوك الربوية. يعني رد حضرتك على كلام هذا.
يعني لا يجوز ان نقارن بين الحلال والحرام.
تمام.
لان المقارنة بين حلال وحرام اذا علمت ان هذا حلال وهذا حرام لا تقارن.
نعم.
لو فرضنا ان الزنا اقل تكلفة من الزواج.
تمام. وهذا حلال وهذا حرام.
هل نقول بقى مدام الزنا أقل تكلفة لماذا نتزوج؟ هل يجوز هذا؟ في سؤال؟
لا لا فيش سؤال.
فهنا هذا مسألة أنها تضع نقودها في بنوك ربوية وتأخذ الفرق وكذا، هذا غير مسموح به أصلا.
تمام.
يعني البنك المركزي لا يسمح للبنوك الإسلامية أن تضع أموالها في بنوك ربوية وتأخذ الفائدة، لأن عندها القانون الذي أنشئت به.
تمام.
لا تتعامل بالربا أخذا أو عطاء.
تمام.
البنوك الإسلامية تستثمر، والاستثمار نتيجة الاستثمار الفعلي الأرباح التي تحققت توزعها.
تمام.
قد تكون أكثر من البنوك الربوية وقد تكون أقل.
تمام.
يعني في بعض السنوات كانت الأرباح أكثر من الفوائد الربوية، وفي بعض السنوات أقل من الفوائد الربوية.
تمام.
فإذا هنا مسألة كذا في المئة وهنا أقل وهنا أكثر، هذا لا يجوز أن يقال، وإنما هذا حلال وهذا حرام.
تمام.
فلا يجوز للمسلم أن يتعامل في الحرام مهما كان مهما كثر الحرام.
تمام.
مسألة أن البنوك الإسلامية تعطي 4% كل 3 أشهر.
طيب يا شيخنا نعرف إن شاء الله بعد اتصالنا إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم سيد محمد أقصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعي من خلال تليفوني. طب لسه انقطع تلمشان كريم. السلام عليكم سلطاني مين؟ أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أم أحمد.
الله يخليك.
ربنا يحفظك.
أنا معايا مبلغ من المال ما بحطوش في أي بنوك. بعدين قلت عندي واحد قريبي هياخد من المبلغ ده، فيعني أنا قلت له شغلهولي يعني بيرضي ربنا. يرضي ربنا يعني مبلغ يعني هو 10,000، وقلت له يرضي ربنا ادوني كل شهر في كده محرمية. والله يخليك رد على السؤال ده عشان أختي واقفة وعايزة تمشي. ربنا يخليك يا رب.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طب نجاوب يا شيخ.
البنوك الإسلامية لا نقارن بينها وبين الربوية، مسألة 4% وهذا 12% هذا يعني غير صحيح.
تمام.
يعني لا، لأنه الكلام يقال كثيرا إنما دافع من ناحية الوقاية غير صحيح.
تمام.
حتى لو صح لا يجوز أن نقول بأن نترك الحلال ونأخذ الحرام، لأن الحرام كثير.
نعم.
جزاك
الله خير شيخ كريم. أختم مع أحمد. شيخنا لدي مبلغ من المال لا أضعه في أي بنك، ولكن طلب من أحد أقاربها أن يشغل له في بعض التجارة، فقالت له أعطني ما يرضي الله في
هذا. يعني بهذه الطريقة لا يجوز، وإنما لابد أن تكتب ورق عقد يكتب بينه
عقد
ويذكر فيه أن هذا أن سيستثمر هذا في أي استثمار.
نعم.
يحدد
قد يكون استثمار حرام،
يحدد استثمار في ماذا.
نعم.
ثم كيف ستوزع الأرباح.
تمام.
يحدد أيضا.
نعم.
ثم الخسائر، من الذي يتحملها لو في خسائر.
تمام.
الخسارة أصلا على صاحب رأس المال.
نعم.
لابد من هذا كله.
نعم.
ونلاحظ أن ما بين الأقارب عندما يدخل الاستثمار بينهم
يحوز.
هنا العلاقات تتقطع.
نعم.
فما نرجوه الحقيقة ألا نلجأ إلى هذا إطلاقا، إلا إذا كان في استثمار معلوم ومحدد ومعروف أن المبلغ ده سيستثمر في كذا لمدة كذا، وأن الأرباح ستوزع هنا، يعني لابد أن يكون هذا معلوما ومكتوبا.
طيب.
وليس معلوما فقط، إنما أعطيني ما يرضي الله هذا لا يكفي، لابد الاتفاق مهما كانت درجة القرابة.
تمام.
حتى لو بين الأخ وأخي.
نعم. نعم. يعني لابد من عقد عشان يكون تبع.
لابد من عقد.
نعم. جزاك الله خير عشان كده. شيخنا سؤال، قلنا عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، يعني بعض الناس يشترون هذه الأجهزة مثلا يحصل يكون فيها يعني أي عيب أو أي حاجة يرجعها، ما لاش يرجعها للتاجر.
البضاعة المبيعة يقول لك المباعة، لا هذا خطأ، مباعة خطأ.
نعم.
لغوي مبيعة.
المبيعة.
نعم. لا ترد ولا تستبدل.
تمام.
لا ترد ولا تستبدل إذا كان يعني رآها وليس فيها عيب من الظاهر الظاهري، من حق فعلا صاحب البضاعة أنها لا ترد ولا تستبدل من حقي. لكن إذا كان فيها عيب خفي ولم يكتشف إلا بعد أن بدأ التشغيل، مثلا الجهاز بدأ تشغيل الجهاز فبقى في عيب خفي.
تمام.
هنا البائع مسؤول عن هذا العيب.
تمام.
أو الشركة المنتجة للجهاز هي المسؤولة عن هذا العيب.
نعم.
يعني عندك مثلا سيارات.
تمام.
الشركات المنتجة للسيارات
تحمل العيب.
تحمل هذا لفترة معينة.
نعم.
لكذا كيلو أو كذا أو شهر يعني.
ضمان.
نعم ضمان. نعم. فهذا لابد منه.
تمام.
فالعبارة سليمة لا طباع المبيعة.
عبارة المبيعة.
لا ترد ولا تستبدل.
نعم.
نعم. مدام ليس فيها عيب
أي عيب خفي
ظاهري ولا عيب خفي ليس من حق المشتري أن يردها.
تمام.
لكن إذا وافق البائع أن تسترد لا مانع.
تمام.
يوافق ووضع لهذا يعني لها أنه يقول لك أنا لا أوافق على أن نعم. ترد البائع نعم. عليك أنت أن تنظر فيها جيدا وأن تفحصها جيدا قبل أن تأخذها.
نعم. طيب شيخنا في سؤال جانا عن طريق SMS، شراء التاكسي من البنك وعليه فوائد تقريبا SMS، شراء التاكسي البنك عليه فوائد البنك حكم ذلك والبنك ما زال يملك التاكسي.
التاكسي الجديد أم سؤال عام؟
لا هو جان سؤال من SMS ما عرفش السؤال.
التاكسي الجديد أم تاكسي عام؟
تاكسي عام السؤال. تاكسي جديد ولا تاكسي جديد يا شيخ.
أيوة النظام الجديد.
نظام جديد نشتري البنك وعليه فوائد.
نعم نعم. النظام الجديد الحقيقة نظام طيب لأنه السيارات التي شكت على
انتهاء
وهي تفسد الطريق بما تخرجه وأن يأخذ سيارة جديدة هذا شيء طيب.
تمام.
لكن غير الطيب هو أن يكون هذا بقرض ربوي.
تمام.
فبقرض ربوي إذا لا يجوز إلا للمضطر.
تمام.
يعني شخص ليس لا يستطيع أن بالنسبة للتاكسي لم يعد يصلح ويأخذ يعني إصلاحات كثيرة وهذا هو الذي يعني يكسب منه
دخل الوحيد لي يعني.
نعم. فهذا التاكسي الجديد.
تمام.
مع قرض ربوي يدفع هذا القرض من إرادة التاكسي وينفق على أهلي ونفسي.
تمام.
لا مانع ما دام لا يجد غير هذا.
تمام.
إنما إذا وجد بائع بالتقسيط بدون قرض ربوي يبقى لا يجوز القرض الربوي.
نعم. جزاك الله خير كريم. شيء أيضا سؤال جالنا من SMS برضو شهادات الإيداع في البنوك والعائد يكون خلال كل 3 شهور ما حكم البنوك الإسلامية؟
بالنسبة للبنوك الإسلامية هذا جائز.
تمام.
لأنه استثمارات البنك الإسلامي يستثمر أموال في استثمارات مختلفة.
نعم.
ثم يحدد الأرباح خلال 3 أشهر.
تمام.
محقات الفروع كلها وينظر إلى الإيداعات ثم يوزع الأرباح في ضوء هذا.
تمام.
هذا الربح قد يكون نهائيا وقد يكون تحت الحساب بمعنى أنه يرى أن هذا القدر هو الكافي يعني يتناسب مع ما حققه البنك من أرباح.
تمام.
فيوزع هذا وفي نهاية السنة يقوم بإعادة النظر في كل في التوزيع فإذا وجد أن ما وزعه يتناسب مع هذا فلا مانع، وجد أن ما وزعه أكثر يقلل أقل يعطي أكثر لا مانع من هذا.
نعم.
إذا كان يستطيع أن يصل إلى النتيجة النهائية خلال 3 أشهر ويوزع الأرباح نتيجة هذا لا مانع.
تمام. جزاك الله خير. شنو السؤال؟ أنا أعمل في شركة ولكن أستلم الراتب عن طريق بنك ربوي من خلال الفيزا كارد، ما حكم ذلك؟
هذه مشكلة كثير موظفين.
نعم.
يعملون في شركة وعمل حلال.
عمل حلال نعم.
لكن الراتب ينزل على بنك ربوي.
تمام.
وإذا حاول مع الشركة التي يعمل فيها أن الأموال الراتب توضع في بنوك إسلامية
يرفضون طبعا.
يرفض.
تمام.
عادة يرفض. ففي مثل هذه الحالة نقول لهذا الموظف الحريص على دينه أول ما ينزل الراتب في البنك الإسلامي اسحبه بالكامل.
البنك الربوي أقصد.
في البنك الربوي اسحبه بالكامل.
تمام.
وافتح حسابا لك في البنك الإسلامي.
نعم.
الفائض من المال ضعه في البنك الإسلامي ولا تتركه في البنك الربوي.
تمام. يعني يسحب المال كله ضعه في البنك الإسلامي. نعم. هو الفوائد يا شيخ؟
لا يجوز الفوائد. ذكر في الحال يسحب لا يجوز الفوائد.
تمام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، حكم استقدام العمالة وأخذ جزء من راتبهم كل شهر ونحن في دول الخليج، يعني يستخدم العمالة من دول العالم يأخذ منه جزء من مرتبه كل شهر.
جزء من راتبه كل شهر هذا أمر غير مقبول.
تمام.
غير جائز.
نعم.
هو يمكن أن يأخذ أجرا مقابل العمل الذي قام به.
تمام.
أجر، والأجر هذا مبلغ معين.
نعم.
يأخذه بعد هذا.
تمام.
لا يأخذ شيئا. أحيانا يكون الآتي، يكون العامل الذي جاء هذا المكفول على كفالة الشخص.
تمام.
بصفة دائمة.
نعم.
يعني أحيانا يكون هو الذي قام بالإجراءات إلى أن أوصل هذا إلى مكان العمل.
نعم.
إلى من يكون على كفالته سواء فرد أو شركة.
تمام.
فرض أو شركة يأخذ في الحال.
نعم.
لكن إذا كان يريد عن كفالته ثم يعطيه يعمل هنا ويعمل هنا وهناك ويأخذ منه كل شهر نسبة من
المرتب أو مبلغ.
نعم.
مبلغ.
نعم.
تمام.
مقابل ماذا؟ كفالة في الإسلام عقد تبرع.
تمام.
ليس في عقد استرباح.
تمام.
فلا يجوز الاسترباح وطلب الربح عن طريق الكفالة، لا يجوز.
تمام.
لأنه الزعيم غارم، الزعيم يعني الكفيل.
الكفيل. نعم.
هذا حديث شريف صحيح.
تمام.
الزعيم غارم.
تمام. شكرا لكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم أخوي؟
تمام الحمد لله.
ممكن نسأل الشيخ سؤال؟
تفضل شيخ محمد.
بس مش ضمن تخصص الشيخ يعني.
هو سؤال خارج المعاملات المالية ولا؟
أيوه.
طيب يا استاذ محمد، احنا في برامج كتير في القناه، احنا متخصصين يعني لكي نعطي المجال للاخوه المسلمين في استفساراتهم في المعاملات الماليه المعاصره، في اكثر من برنامج في القناه متخصص في الفتاة الاخرى. طيب معاه اتصال ثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام محمد.
ام عبد الله من اصيل.
ام عبد الله، اهلا وسهلا يا ام عبد الله. اهلا.
معايا معلش انا ارمله وعندي اولاد سته وليهم اموال في المجلس الحزبي، هل عليها زكاة؟ هي يعني تتعدى النصاب وهتقعد فترة طويلة يعني لغاية ما يكمل السن القانوني عشان تطلع من المجلس الحزبي.
تمام.
هل المفروض ان انا ادفع لها زكاة كل سنة؟ واذا كان مثلا ان انا مش حابة ادفع الزكاة الايام دي فممكن تدفع بعد كده ولا ايه؟
حاضر يا ام عبد الله. في اي استفسار يا ام عبد الله؟
لا شكرا، انا بس عايز اعرف هل واجب ان انا ادفع الزكاة كل سنة ليها؟ وإن أنا لو دفعت الزكاة بعد ما تطلع من مجلس الحزبي ممكن تتعدى المبلغ يعني.
حاضر يا أم عبد الله، نجيبك إن شاء الله. طيب شيخنا نجاوب على سؤال أم عبد الله.
تفضل.
أنا أرملة وعندي أولاد ولديهم أموال في المجلس الحزبي، هذه الأموال ستظل فترة طويلة، هل تخرج الزكاة في الأموال بقى في النصاب، هل تخرج الزكاة بعد أن تستلم المال أم أثناء وجود المال في المجلس الحزبي؟
بالنسبة للقصر والمجلس الحزبي هو الذي يتولى الإيداع.
تمام.
لا ندري لماذا لا يكون الإيداع في بنوك إسلامية، والبنوك الإسلامية تخضع للبنك المركزي.
تمام.
يعني البنوك الإسلامية ليست خارج الدولة.
نعم.
هي مثل باقي البنوك تخضع للبنك المركزي لكنها لا تتعامل بالفائدة.
طيب شيخنا نكمل بعد الاتصال ده. محمد السلام عليكم.
أي صح وركات.
تفضل يا محمد.
أي صحة وبركاته. لو فتحت فضيلة الشيخ كنت عايز أسأله، لو الزكاة متأخرة يعني لو متأخرة مثلا كذا سنة إزاي أزكيها على المال؟ وكمان عايز أعرف لو سمحت أي بنك إسلامي ممكن أحط الفلوس فيه؟
طيب محمد، بالنسبة للبنك الإسلامي خد رقم الشيخ من الكنترول وكلمي إن شاء الله، هو هيجاوبك إن شاء الله في البنك الإسلامي إن شاء الله. طيب شيخنا، كنا بنجاوب الأخت مع عبد الله من أسلوط
المجلس الحزبي.
المجلس الحزبي
فبالنسبة للمجلس الحزبي المفروض أن يوضع المال في بنك إسلامي.
تمام.
وفي هذه الحالة لما لم المال يستثمر تجب فيه الزكاة.
نعم.
من لم يبلغ النصاب كل سنة يزكى.
تمام.
مع أنه مقصر لما لأن هذه الزكاة متعلقة بالمال.
نعم.
وليست بالأشخاص.
الأشخاص نعم.
فإذا هنا يزكى في كل سنة.
تمام.
لكن إذا وضع في بنك ربوي ولم يسمح المجلس الحاسب بتحويله إلى بنك إسلامي ما يعني إذن في نهاية المدة سيؤخذ أصل المال والزيادة الربوية تنفخ في الصالح العام.
تمام.
إذن المال يبقى كما هو.
تمام.
فلو زكينا هذه السنوات ممكن الزكاة تأكله.
تأكل من كلنا.
ولذلك هنا يزكى مرة واحدة فقط
عند استلام المبلغ.
عند تسلم المبلغ لا، لكن نحاول أن نحوله إلى بنك إسلامي.
تمام.
وبذلك يزكى في كل سنة.
تمام. جزاك الله خير. معنا أبو سلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أبو سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أبو سلام وطي التلفزيون أبو سلام بس اسمع من التليفون.
حاضر إن شاء الله.
ربنا يعزك. تفضل أبو سلام.
كنا عايزين نسأل حضرتك الشيخ عن حاجة بعد إذنك.
تفضل الشيخ سامعك.
دلوقتي أنا شغال في مكان الحكومة فماسك مثلا أمين مخزن. فدلوقتي ما بيجيلي حاجات شغل وكده سليمة 100% ونفس المطابقات في الفاتورة والحاجة بس بعد ما خلص الشغل بيخلص شغل فالمندوب اللي جاي من الشركة بيديني حاجة زي مكافأة بس الشغل مظبوط يعني جايبين لي عدد مثلا 50 حاجه ديت بيجيب لي 50 سليمه 100% ونفس كل حاجه اللي في الفاتوره مطابقه هل المكافاه اللي هو بيديها لي ديت حلال او حرام وممكن اخرج منها او لا؟
تمام. يعني سبيل الاكراميه كده
اه بالظبط كده بس هي كل حاجه سليمه 100% ومفيش اي حاجه غلط ولا ناقصه ولا اي حاجه مغشوشه ولا اي حاجه يعني
البضاعه مطابقه للفواتير
يعني 100% بس بحيث ان انا بسهل الشغل مثلا يمشي بدري يخلص حاجه بدري او كده.
تمام. حاضر يا ابو اسلام نجيبك ان شاء الله يا ابو اسلام تحت امرك. عشان الكريم كنا الاخت ام محمد من القاهره بتقول انا كيف نحسب الزكاه المتاخره عندها زكاه متاخره كذا سنه كيف تحسب؟
يعني من المباني الأساسية في الزكاة أن الزكاة لا تسقط بالتقادم.
نعم.
يعني عندك في القوانين الوضعية
نعم الأحكام
الأحكام الكذا ويصف 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات.
تمام.
إنما في الإسلام الحقوق والالتزامات لا تسقط
بالتقادم.
نعم. فإذا كان عليها زكاة كذا سنة عليها أن تحسب هذا وتدفع الزكاة عن السنوات الماضية.
تمام.
وتستغفر الله أنها تأخرت في دفع الزكاة.
تمام. كل السنين العادة طبعاً حسب.
جميع السنوات العدد مهما كان عدد السنوات.
تمام. إذا تعذر علي يا شيخ حساب السنوات ما تفعل؟ يعني من كذا سنة ما تعرفش كم سنة مثلاً؟
إذا لم تعرف بالضبط كم سنة وكم يبقى هنا بالتقريب.
تقريب. تمام.
نعم.
جزاك الله خير شكراً كريم. أخ مسلم شيخنا بيقول أنا شغال في وظيفة حكومية في أمين مخازن وتأتي لي بضاعة لكن هي مطابقة للمواصفات ومطابقة للفواتير اللي جاي ورا اللي جاي لكن المندوب بيعطيني شيء يعني كنظام عمولة كنظام مثلا مكافأة أو أي حاجة يعني إكرامية مثلا أبو إسلام.
نقول أخينا أبو إسلام لا تقبل هذا هذه رشوة.
تمام.
وإن كان المواصفات متعاودة كله وكل إنما أنت يعني أبين لو مثلا ماذا حدث في أيام رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أحد الذين ذهبوا لجمع الصدقات.
تمام.
جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه
أهدي. نعم.
وطبعا لا يتصور في عهد الصحابة الرشوة.
تمام.
هذا لا يتصور إطلاقا.
نعم.
ولا يمكن تكون رشوة مع الزكاة.
صح.
لا. لكن الرسول صلى الله
عليه وسلم
هو يشرع للمسلمين.
تمام.
لا يترك هكذا. فبين ما بال أحدكم يعني نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا فعل في بيت أبيه وأمه ليرى هل يهدى إليه أم لا.
تمام.
يعني هذا الشخص لو لم يكن في المخازن أو ترك المخازن وجلس في البيت
لا أحد يعطيه.
هل الذين يأتون بهذه يذهبون في البيت يعطونه؟
طبعا لا.
إذن هذه رشوة.
تمام.
لا يجوز أن يقبلها.
نعم جزاك الله خير. معنا أستاذ أحمد من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أستاذ أحمد.
الشيخ علي سعدوس معنا.
مع حضرتك تفضل الشيخ أسمعك تفضل.
بعد إذنك شيخ عندي سؤال بس.
تفضل يا شيخ.
دلوقتي في حد سلف واحد 150 دولار مثلا من سنة 90 كان الدولار ب 37 قرش بس.
تمام.
وقعد يماطل بقى فترة كبيرة ودلوقتي سعر الدولار غالي. فهل المفروض يرد الدولار ده بسعر دلوقتي ولا بسعر ما استلفه؟
تمام حاضر.
ولا يردوا 150 دولار بسعر دلوقتي زي ما هم وخلاص؟
تمام. في اي استفسار تاني يا استاذ احمد؟
السؤال مفهوم؟
مفهوم طبعا ان شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
خير جزاك استاذ احمد تحت امرك. طيب شيخنا استاذ احمد بيقول سلفت مبلغ 150 دولار من شخص من سنه 1990 مثلا، كان الدولار سعره اقل بكثير من هذه الفتره اللي نعيشها، هل يرد مبلغ 150 دولار ام يردهم مثلا بما يعادل من مصر مثلا هذه الدولار؟
الاصل هو ان يرد بالعمله التي اخذها.
تمام.
يعني اذا له 150 دولارا سواء الدولار ارتفع او انخفض.
تمام.
الحالات التي لا يستطيع ان يرد العمله نفس العمله يعطي عملة أخرى بسعر اليوم وليس بسعر يوم القرض.
تمام.
يعني لا ينظر إلى يوم القرض ولم ينظر إلى الآن.
إذا إيه. نعم.
والأصل هو الآن الدولارات موجودة، إذا يرد بالدولار ولا ينظر إلى سعره.
تمام. الأفضل دولار طبعا.
دولار.
تمام. جزاك الله خير شكرا. شيخنا الكريم أنا أعمل محفظة قرآن، ما حكم المال الذي أخذه كأجر على تحفيظ القرآن؟
الأصل في هذه الأعمال تحفظ القرآن الكريم الأذان الإقامة الكذا أن يكون مجانا.
تمام.
لكن قد يتعذر هذا أن نجد من يقوم بهذه الأعمال. ولذلك إمام المسجد الآن يأخذ راتبا.
تمام.
المؤذن يأخذ راتبا.
نعم.
المحفظ يأخذ راتبا.
تمام.
لأن الآن الوضع يختلف.
نعم.
فإذا لا شيء في هذا ما دمنا لا نجد من يقوم بالتحفيظ بدون أجر.
تمام جزاك الله خير شكرا. ما حكم وضع الأموال في دفتر توفير في الحساب الجاري دون أخذ فوائد منه
في أي مكان؟ يعني هنا دفتر توفير بريد، دفتر توفير بنك.
أظنه بريد يا شيخ. دفتر توفير بريد
إن
شاء الله.
دفتر توفير البريد له نظامان، نظام الإيداع مع الفوائد، الثاني الإيداع بدون فوائد،
والحساب الجاري
بدون فوائد. فإذا كان شخص مثلا في قرية ليس فيها بنك.
تمام.
إسلامي ولا يريد أن يضع الأموال في بيته فأراد أن يحفظها في البريد.
تمام.
بدون فوائد.
نعم.
في هذه الحالة يجوز.
ده بالنسبة للي في قرية تعذره والبنك إسلامي.
نعم. إذا كان هذا الإيداع هذا بفائدة لا يجوز.
تمام.
لأن فوائد دفتر توفير البريد مثل فوائد البنوك الربوية.
تمام.
بالضبط. ولا فرق.
نعم.
يعني من أودع في هيئة بريد في دفتر توفير بفوائد كمن يوضع في بنك ربوي بفوائد.
تمام.
فالفوائد هذه من الربا المحرم.
هو يقول لا أخذ فوائد.
إذا كان بدون فوائد فهذا يجوز عنده، لكن إذا وجد البنك الإسلامي فقال المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
تمام.
يعني هنا لو في بنك إسلامي بدل ما توضع الأموال في دفتر توفير بريد.
تمام.
ولا ينتفع به ترى في بنك إسلامي وينتفع به.
تمام جزاك الله خير. معنا الأخ يوسف من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضل سيدي يوسف سمعيني.
لو تكرمت يا فندم أنا دلوقتي كنت عين فلوس في بنك ربوي.
نعم.
مبلغ 10,000 جنيه لبنتي.
نعم.
وما كنتش عارف إنها ربوية.
تمام.
وهيجي الميعاد عشان احصل الفلوس بعد 10 سنين.
تمام.
هل الفايده بتاعته دي تعتبر حرام؟
في بنك ريبوي صح؟ حاضر. خلاص ان شاء الله يا استاذ يوسف. شيخنا الكريم الاخ يوسف وضعت اموالي في بنك ربوي لابنته مبلغ 10000 جنيه. هل هذه الاموال عليها في طبعا في فايده هياخدها، هل هذه الفايده حرام؟
الاخ يوسف نقول له اولا يسحب هذا المبلغ
تمام
من البنك الربوي ويضعه في بنك اسلامي
تمام.
هذه اول خطوه.
نعم.
اول خطوه لماذا؟ لأن نص القرآن الكريم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فلا بد من التوبة أولا.
تمام.
يبقى يسحب المبلغ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وليعود لهذا.
نعم.
الفوائد التي جاءت خلال هذه الفترة تعطى للأيتام المساكين.
تمام.
في الصالح العام.
نعم.
ثم يبدأ بالنسبة لإيداع في بنك إسلامي إنه الأرباح يأخذها ويزكيها.
تمام.
زكى الأصل مع الأرباح.
تمام. جزاك الله. شيخنا الكريم اشتريت سيارة ثم بعتها بالتقسيط لشخص آخر وزدت على ثمنها مبلغ من المال، ما حكم ذلك؟
يعني الشراء نقدا ثم البيع بالأجل مع زيادة. زيادة البيع الأجل عن بيع الحال هذا المجمع أجازة.
تمام.
بنلاحظ في الإسلام عندنا السلام والبيع الأجل.
نعم.
السلم يدفع الثمن الآن بالكامل ويتسلم الدين في الموعد المحدد.
تمام.
يستفيد ماذا؟ البائع الذي يستفيده أو المشتري ما الذي يستفيده؟
تمام.
المشتري يستفيد من رخص الثمن.
المشتري نعم.
في السلم. يعني اشترى الآن لكن بعد هذا عندما يتسلم المبيع
سيكون أكبر طبعا.
يكون أكبر. في البيع الآجل المشتري يتسلم المبيع الآن.
تمام.
والثمن مؤجل.
نعم.
فيستفيد من المبيع. ويستفيد من تأجيل الثمن.
تمام.
وإذاك عادة يكون الثمن أكبر من الثمن الحال.
تمام.
وهذا جائز وهذا جائز.
تمام.
إذن يجوز أن يشتري ولكن بشرط أن يشتري ويملك ويحوز ويقع الضمان قبل أن يبيع.
تمام. هذا الشرط.
نعم. هذه الشروط.
تمام.
وبعد هذا يبيع لا مانع من أن يبيع.
تمام.
من أعلى من سعر الحال. نعم. لا مانع أيضا.
جزاك الله خير يا شيخ كريم. معنا أستاذ محمود من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي الصوت بس شوية أستاذ محمود بس لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعك تفضل. محمود اسمعك
لحظه واحده معايا.
معاك تفضل معاك.
طب والنبي الله يبارك لك عايز بس استفسر عن مبلغ خدته من بنك، والبنك انا عرفت انه ربوي طبعا 25000.
تاني بعد سمحت مبلغ
واخد 25000
من بنك ربوي.
وبعدين البنك بيخصموا عليا في حدود 37 يعني. على حسب ان انا بفتح شهريا مبلغ.
تمام.
وبعدين لما عرفت الكلام ده سحبت المبلغ بتاعي وحطيته في بنك اسلامي.
تمام.
بس طبعا انا حاسس ان انا يعني الحاجات دي كلها بالنسبه لي محرمه، مش عارف اعمل ايه.
تمام.
خدت بال حضرتك؟
تمام.
على حسب ان انا برضو ما معيش حاجه ممكن اسدد المبلغ دوت عشان اخلص منه.
تمام.
وبعدين المبلغ الباقي معايا دلوقتي 5000.
تمام.
اللي حاططهم في بنك اسلامي، يعني ما فيش ان انا اقدر اسد المبلغ ده للبنك الربوي عشان اخلص من الموضوع ده، لان انا في قلق فعلا من الموضوع دوت.
حاضر يا محمود.
معلش يعني فدني ارجوك.
حاضر نجيبك ان شاء الله يا محمود. حاضر. معانا الاستاذ عبده من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبده.
السلام. مرحبا.
مرحبا اتفضل.
مرحبا انا في الشيخ لو سمحت.
الله يحفظك. اتفضل الشيخ اسمعك.
عندي سؤال عائلي، يعني طلعت مني كلمة طالق لجوزتي في بداية الشهر وبعدها بشهرين في نفس الوقت كنت نفس الموضوع، كنت زعلان وغاضب فقلت لها طالق 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 ثلاث مرات في نفس الوقت.
طيب يا استاذ عبدو،
ما حكم الشرع في هذا؟
طيب استاذ عبدو انا ان شاء الله هذا البرنامج خاص بالمعاملات الماليه المعاصره، ان شاء الله السؤال ده ممكن اي احد من الشيوخ الكرام يجاوب عليه في احدى برامج او في احد برامج القناه ان شاء الله.
حضرتك لو دقيقة من وقت الشيخ جاوبنا عليه.
طب حضرتك تجاوب شيخنا هو يرجو حضرتك، لكن احنا برنامجنا متخصص طبعا في المعلومات
المواصل فقط.
نعم. طيب يا استاذ عبدو ان شاء الله انا ان شاء الله حاسل احد الشيوخ واجاوبك ان شاء الله. تابعنا من خلال جروب الفيسبوك فقه المعلومات المعاصره وحاجبك على السؤال ده ان شاء الله، اسال احد الشيوخ ان شاء الله واجاوبك عليه باذن الله. ماشي. استاذ محمود، مبلغ اخذت مبلغ 25000 من بنك ربوي وهو يحسب عليه 37000 جنيه، وثم عرفت بعد ذلك ان هذا المعامله حرام فسحبت المال ووضعته في بنك اسلامي. لدي مبلغ 5000 جنيه فقط في البنك الاسلامي، فماذا يفعل؟ يعني يسحب الفلوس ولا يسد؟ هو لا يستطيع سداد المبلغ في البنك الربوي.
هو يعني عارف انه ربا، هو يستغفر الله سبحانه وتعالى.
تمام.
يعني يكثر من الاستغفار. هو في الوقت نفسه يحاول ان يدفع المبلغ بقدر ما يستطيع، يعني لو عنده شيء ممكن يبيعه.
تمام.
عنده مبالغ ثانيه، عنده أحد من أقاربي أو أصدقائي يمكن أن يكون قرضا حسنا يسدد هذا القرض الربوي، يفعل يعني يبذل أقصى ما يستطيع.
تمام.
ليخرج من المعاملة الربوية.
تمام.
مع كثرة الاستغفار.
تمام، جزاك الله خير. معنا الأخت مسلم من حدائق القبة. السلام عليكم.
الله وبركاته.
أخت مسيد، أهلا مسيد، تفضلي.
اهلا بيك، ازي حضرتك؟ ازي فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا بنتي،
ربنا يحفظك.
ربنا يبارك في عمره وجزاه الله خيرا من المسلمين اجمعين.
اللهم امين. اتفضلي يا مسيد.
انا عندي ابن كبير يعني، بس هو لسه ما اتجوزش، عنده 23 سنه. عنده مبلغ من المال يعني عدى النصاب. فقلت له لازم يا ابني طلع عليه زكاه المال.
تمام.
عشان هو حال عليه الحول.
تمام.
فقال لي ان انا سمعت فتوى ان لما يكون شاب ولسه بيبني حياته ولسه عايز اشتري شقه ولسه عايز اتجوز وعايز اجيب جهاز وكده، يبقى انا ما زكيش.
تمام.
لان المبلغ ده مدخر لجهازي. ايه راي فضيله الشيخ؟
حاضر يا مسيد، هنجيبك ان شاء الله. حاضر،
جزاك الله خيرا.
خيرا، جزاك ربنا يحفظك يا مسيد. شيخنا الاخت مسيد بتقول عندي ابني عنده 23 سنه ولديه مبلغ من المال بلغ النصاب، قلت له زكي عن المبلغ، فقال انا محتاج شقه ومش عارف ابني. ايه راي حضرتك؟
يعني هذا الابن العزيز نقول له لا خير في مال لا يزكى.
تمام.
ثم الزكاه بركه ونماء.
تمام.
وما اتيتم من زكاه تريدون ما شاء الله فاولئك هم مضعفون. هذا هو زياده المال تاتي من الزكاه.
نعم.
فإذا لابد أن يزكي.
تمام.
متى أصبح المال، النقود هذه أصبحت
عروضا،
دخلت في شراء شيء، خلاص. إنما هي ما دامت نقود وحال الحول ولا تنصاب لابد أن تزكى.
لابد أن تزكى.
فلا بد من الزكاة وإلا يأثم.
تمام.
ثم الزكاة 2.5%، يعني معناه
مبلغ كبير،
يعني معناه 97.5% معه.
بالظبط كده.
يعني ينظر 2.5 ولا ينظر الى الباقي،
يعني لو ما عملت 1000 جنيه هياخد 2.5 بس. نعم. يعني
وبعدين ثم البركه. بركه.
تمام.
نعم.
تمام، جزاك الله خير يا كريم. شيخنا الكريم، احنا اتكلمنا ما حكم، في سؤال جالنا برضه ثاني، ما حكم اخذ الاذان، اخذ الاجر على الاذان؟ ده جاوبنا ان شاء الله في الحلقه. طيب، سؤال مهم جدا شيخنا الكريم من الاخ اكرم وفهمي او اكرم فهمي، يقول انا اعمل حلاق رجالي وعلمت ان اللحيه فرض، فما حكم المال المكتسب من حلق اللحيه؟ ونختم بالسؤال ده ان شاء الله.
مساله اللحيه هذا يعني الائمه الاربعه اجمعوا على ان هذا يعني حلق اللحيه لا يجوز.
تمام. هو قال انا عرفت اللحيه فرض.
نعم.
تمام.
فهو جزاه الله خيرا هدي الى هذا، علي ان يستقبل من حياته.
تمام.
ما بعد أن عرف.
تمام.
وما أخذه من قبل إذا كان يستطيع أن يستغني عنه وعن جزء منه يفعل.
تمام.
مع الاستغفار. مع الاستغفار. لكن ما دام علم من الآن لا يمس اللحية.
تمام. فحش اللحية خالص. يخليه في الشعر بس.
نعم.
نعم. جزاك الله خير. يترك
اللحية.
تمام. طبعا السؤال تأكيد دوس اللي جبته إن شاء الله. معنا وقت تاني ولا ناخد سؤال ان شاء الله؟ طيب طيب الوقت برنامج خلص. أعزائي المشاهدين طبعا تابعونا من خلال جروبنا على الفيسبوك في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم على جروبنا على الفيسبوك فقه المعلومات المعاصرة أو من خلال موقعنا الكلاني. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء بشكر ضيفنا أو ضيفكم الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة الأمريكية. شرفنا دكتور علي.
حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا يعزك رب. أعزائي المشاهدين أترككم مع أحلى برامج في أحلى قناة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.